الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
ومرحبا بكم مجددا مع هذه الأمسيات الطيبات وهذه الليالي المباركات بإذن الله عز وجل، ونحن نعيش فيها في رحاب الآيات البينات التي تتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلدة المحرمة مكة المكرمة. وقد أخذنا جملة من الوقائع والأحداث التي ذكرها القرآن حول تلك السيرة العظيمة، وفي اللقاء السابق كان الكلام عن السابقين الأولين وإشارات إلى أولئك السابقين جاءت في ثنايا الآيات، ترفع ذكرهم وتخلد قدرهم، ترفع قدرهم وتخلد ذكرهم، وتبين ما كانوا عليه من هذه المسابقة العظيمة التي يأخذون أجر من جاء بعدهم لسبقهم إلى الخير. من دل على هدى كان له أجر من عمل به إلى يوم القيامة. لكن بعد أن بدأت شمس هذه النبوة تشرق وتدخل هذه البيوت التي كانت مظلمة بالشرك والكفر، هذا الأمر لا شك أنه سيجد معارضين، وسيجد من يصد عن سبيل الله، وسيجد من يقف ضد هذه الدعوة التي بدأت تنتشر وتظهر عند تلك البقعة التي كانت يعني لها ما لها من الشرك والكفر والفواحش والمنكرات. فلذلك بدأ المشركون بأنواع من الابتلاءات والصد عن سبيل الله جل في علاه. تمثل هذا في أنواع ذكرها القرآن الكريم في مواطن، منها الصد عن سبيل الله عز وجل والابتلاء البدني، ومنها الابتلاء النفسي بالاستهزاء والتكذيب والافتراء، فهذا يعني جانب نفسي، ومنها الابتلاء الفكري أو العقلي بإثارة الشبهات وبعض يعني التلبيسات على هذه الرسالة. فهنا جملة من الآيات التي تتحدث عن النوع الأول وهو الابتلاء البدني، ومن ذلك قوله تعالى في تكملة أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هي سورة اقرأ، في تكملتها بيان لما آل إليه الأمر عند هؤلاء الذين طغوا، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ثم ذكر بعد ذلك حالة من هذا الطغيان وهو الإيذاء البدني، فقال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، يعني هذا الذي صلى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يعني هذا الذي صد عن سبيل الله، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه الآيات العظيمة تتحدث عن جانب من هذه الابتلاءات التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم تعرض لها أصحابه. ونحن نعرف القصص التي وقعت، وما كان يوضع عليه من سلى الجزور، وما كان يؤذى من أم جميل كما سبق، وأنواع من الابتلاءات، ثم ما وقع لأصحابه. يعني خباب بن الأرت رضي الله عنه يأتي ويقول، يعني كان يضعوه على الجمر، قال فلا يطفئ الجمر إلا ودق ظهره، يعني الشحم ينزل فيطفئ. وهكذا بلال كان يسحب في الرمضاء، وكان هؤلاء الأعبد يطاف بهم في يعني الطرقات. كل هذه الأنواع من الابتلاءات نزلت آيات لتسليتهم في كربتهم ومواساتهم في غربتهم، منها قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. هذه الآية العظيمة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها للصحابة في أثناء يعني مواساته لهم، لما جاءوا خباب يشكو يعني هذا الذي يجده، فقال كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيشق فيسقط شقاه وما يرد ذلك عن ديني، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد وما يرد عن ديني، وليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت حجر ولا وبن ولا مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. يعني هذه الأحاديث في ذاك الوقت لو لم يكن إيمان الصحابة راسخا لكان التصديق بها من الخيال. يعني هم عصبة قليلة وضعيفة ومستضعفة، كيف سيصل هذا الأمر؟ ويقول في أحاديث أخرى: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وهم في هذا الوادي وبين هؤلاء العتاة الصناديد الذين هم جفاة ولا يعبؤون بشيء، يعني في أي لحظة ممكن يقتلونهم جميعا. ومع ذلك هم آمنوا بذلك وصدقوه وأيقنوا به. لم يعني القرآن لم يذكر فقط هذا الجانب، وإنما واساهم أيضا بذكر أخبار من سبق فنزلت في هذه الأحداث.
ما سر تثبيتهم وثباتهم على الحق؟
لا شك، يعني أولا الإسلام هو دين الفطرة، يعني هو خلق الإنسان مسلما كما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فهذا الدين وهو الإسلام هو فطرة الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا فقال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ما قال يمسلمانه، لأنه هو على الفطرة، على الاستسلام لله ومعرفة الله والافتقار إلى التعبد. الآن لو رأينا في جميع أهل الأرض سنجد عندهم جانبا طقوسيا، جانبا تعبديا، حتى المشرك، حتى الديانات البشرية الأرضية كالبوذية والهندوسية، يعني كل هذه الديانات فيها تعبد، يزحف يزحف لبوذا، والآخر يعذب نفسه لمعبود من حجر أو غير ذلك. لماذا؟ لماذا يعذب نفسه؟ لماذا يزحف وبعض الطقوس فيها تعذيب كبير للنفس؟ لماذا؟ لا، لأن عنده حاجة للتعبد فيضحي ببدنه ليحقق هذه الحاجة، عنده ضرورة تدعوه لأن يعبد في قلبي في روحي، فهو يريد أن يريح روحه ولو أتعب بدنه، لأن البدن في خدمة الروح أصلا. ولذلك دائما أقول راحة البدن سهلة، يستريح البدن إذا جاع بلقمة، إذا عطش بشربة، إذا تعب بنومة يستريح، لكن الروح تبقى مضطربة. لذلك ممكن إنسان يكون عنده كل أسباب السعادة وكل أسباب الدنيا، أول ما تأتي مصيبة لا ينعم بشيء. لماذا؟ لأن الروح هنا تعست ومرضت. فلذلك يعني سارعوا للإسلام لأنه أرجعهم إلى حقيقتهم، إلى روحهم، إلى حياتهم الفطرية. ثم لما رأوه من هذه الآيات العظيمة، يعني القرآن ليس ككلام البشر تسمعه اليوم، لا، له أثره حتى عند من لا يفهمه. وأنتم رأيتم يعني بعض الدعاة يعني يقرأ القرآن في طرقات في بعض الدول ليست عربية، فينصتون وبعضهم يبكي وبعضهم يتأثر وهو لا يفهم شيئا. فكيف بهذا الذي نزل بلسانه ويخاطبه بلغته وبغاية البلاغة ويتغلغل إلى سويداء قلبه قبل عقلي وفكري مباشرة؟ يعني نعرف جبير بن مطعم وقصته مع القرآن، وهذا إن شاء الله سنذكره بعد قليل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا، جزاكم الله خير. ذكر الشيخ هنا لماذا يعني سارعوا للإسلام، وذكرنا أنهم رجعوا إلى فطرتهم، ثم سماعهم لهذا القرآن كما قلت الذي خاطبهم في سويداء قلوبهم بما تعقله عقولهم. فلذلك يعني نعرف قصة جبير بن مطعم، وكان على الشرك، فجاء في النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الهجرة وجاء إلى فتح مكة، قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور كما في البخاري، قال: فكاد قلبي يطير لما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، مباشرة، لأن هو يعرف ما وراء هذه الكلمات، مع أنها كلمات يعني معدودات لكنها تحمل معاني عظيمة. فإذا هم تحملوا معاني عظيمة، فهم يعني سارعوا أولا لفطرتهم لأن هذا يصب في فطرتهم، وثانيا لما خاطب عقولهم وقلوبهم من هذا الوحي العظيم.
وأيضا دكتور سلمك الله، أقول والحمد لله هذا ولا شك أنه يعني تسلية ورسالة لجميع المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، أنه مهما واجهوا من تحديات من صعوبات من أزمات، فيعني ثباتهم بإذن الله عز وجل سيكون يعني مآله إلى النصر والتمكين.
أكيد أحسنتم، يعني وهذا ظاهر جدا، يعني الإسلام الحمد لله ينتشر يعني رغم كثير من المكدرات والمنغصات، سواء من بعض الممارسات من المسلمين أو حتى من ما يثار من غير المسلمين، ومع ذلك ينتشر لهذه العلة، لأنه فطري يخاطب الناس بفطرهم. ماذا يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى أن يرجعوا إلى ربهم الذي يقرون به بفطرتهم، وأن يصلحوا ما بينهم، وأن يصلحوا تعبداتهم التي يعني هي صلاح لأرواحهم، يصلحوا معاملاتهم، برهم لوالديهم، صلتهم لأرحامهم، يعني علاقتهم مع غيرهم. هذه المعاني يعني لا يستنكرها أحد. لذلك سيأتينا في هجرة الحبشة كيف خاطب جعفر رضي الله عنه النجاشي بهذه المعاني، مباشرة أذعن لها مباشرة وأسلم، وهو يعتبر من كبار التابعين، يعني ما لا يعتبر من الصحابة. فإذا ظهرت هذه الابتلاءات وظهر نزلت هذه الآيات التي تواسيهم في هذه الكربات، وكذلك تسليهم في هذه الغربة. ومن هذه الآيات العظيمة أيضا قوله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. هذه كلها آيات مكية. قتل أصحاب الأخدود، لماذا ذكر الله عز وجل هذه الآيات في ثنايا هذه الحقبة من الدعوة ومن الرسالة؟ أيضا تثبيت وتسلية للمؤمنين بأن قرية كاملة خدت لها الأخاديد وأضرمت فيها النيران وأحرقت، وهذا كله في ذات الله، والله عز وجل توعد من فعلوا ذلك، مع أنه لم يذكر ما وقع لهم، لكن توعدهم ثم وعد هؤلاء المؤمنين بما لهم في الآخرة من النعيم المقيم. هذا كله لتثبيت قلوب المؤمنين، فلذلك كانوا على الثبات المبين. يعني بلال رغم كل ما يحصل له يخرج هذا الصوت من بين هذه الصخور ضعيفا، وهو يوحد الله ويكبره، فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ليجهر بهذا الصوت. يعني كان يخرج أحد ما بين الصخور، والآن يصدع به في فتح مكة كما سيأتينا إن شاء الله إذا وصلنا بإذن الله عز وجل إلى هذه الأحداث، وأصبح صوته هو الأعلى بالتكبير في مكة التي حاول أهلها في ذاك الوقت أن يقطعوا دابر هذا الصوت وأن يخفضوا هذا الجهر، فمع ذلك يعني حصل له هذا الأمر العظيم. فإذا نزلت هذه الآيات أيضا، لجأوا بعد هذه الابتلاءات البدنية إلى الابتلاءات النفسية، فبدأوا يعني يثيرون أنواعا من الاستهزاء. أنزل الله عز وجل فيهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وثم وعد الله عز وجل بعد ذلك المؤمنين بأنهم هم لهم الظفر ولهم النصر ولهم العاقبة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فهذه كلها آيات نزلت في صد هؤلاء عما هم عليه من الاستهزاء. التكذيب أيضا نزلت آيات تبين ما كانوا عليه من التكذيب، وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فقال الله عز وجل: فقد جاءوا ظلما وزورا. لأنها من هؤلاء القوم؟ أتوا بهؤلاء القوم الذين علموه هذا القرآن، هم زعموا زعما بأنه، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصلة. من الذي أملاها؟ وبأي لغة أملاها؟ وأين هي الصحف التي أمليت؟ فهذه كلها ادعاءات وتكذيبات نزل القرآن ببيان كذبها. لما لم يجدوا من ذلك بدا قالوا: مجنون، في آيات كثيرة، وقالوا: ساحر كذاب. وجاء بعد ذلك عقبة بن أبي معيط فقال، أو الوليد بن المغيرة، وكلهم كانوا من كبار المكذبين، فجاءوا وقالوا: إن هذا إلا قول البشر. يعني بعد أن فكر وقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، يعني كل هذه تصوير الآيات لحالهم حينما أرادوا اختلاق الكذب، لم يجدوا حيلة للتكذيب، فبدأوا يعني بهذا الحيص والبيص، ولم يصلوا إلى شيء إلا أن قالوا: إن هذا إلا قول البشر. فتوعدهم الله عز وجل بقوله: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. فإذا هذا كله دليل على ما كانت تواجهه الرسالة، وهو يعني أمر متجدد عبر العصور، لأن الناس لا يجتمعون على شيء، ومحال أن يجتمع الناس جميعا على شيء، لكن العاقل منهم من ينصت ويسمع ويحاول أن يحاور، وأما غير العاقل منهم من يشوش مثل هذه التشويشات ويبدأ يستهزئ ويكذب ويضع أصابعه في أذانه عن حقيقة الحق ويلغو ويلعب ويلهو حتى لا يسمع هذا القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا اتخذوا هذه الأساليب وهي من الحروب النفسية، حينما تكذب وتستهزئ وكذا قد يقع في نفسه يعني الآخر ويضعف، لكن المؤمن يعلم أنها كلها يعني أدراج الرياح، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا ما يتعلق بهذا الجانب من الابتلاءات. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الخيرات وأن يرفع من الدرجات وأن يجمعنا دوما على ما يحب ويرضى. ولكم خالص الدعاء وعاطل الثناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.